أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تقدم من مناقشة الوجوه التي أفادها العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وبعدما أسلفنا من الموارد المهمة والمتعددة والتي هي بعض موارد الكتب من فهرستي الشيخين رضوان الله تعالى عليهما، اتضح لدينا جليا أن دعوة تواتر جميع الكتب إلى زمن الشيخ الطوسي والكليني والصدوق دعوة لا دليل عليها، بل الدليل الواضح وهي هذه القرائن قائم على عدمها. لكن هذا لا يعني بالضرورة السلب الكلي، وأنه لم يكن هناك كتاب أو بعض الكتب المهمة التي كانت مدار عمل الطائفة قد تكون وصلت بالتواتر أو بما يشبه التواتر. لعل بعض كتب بني فضال وصلت كذلك، لعل جامع البيزنطي وصل كذلك، لا أقول وصل، لعل وصل. الذي أريد أن أقوله أن كل همنا وهدفنا ونحن نناقش العلامة المجلسي ونحن نجمع تلك القرائن المتوافرة والمتعددة هو نفي الإيجاب الكلي ودعوة تواتر الكل والجميع، لا إثبات السلب الكلي وأن شيئا من الكتب لم يصل بالتواتر. ولكن من نافلة القول أن نقول بأن مورد الشك ملحق بالعدم، لأن الأصل في الكتاب يرحمكم الله أن لا يكون قد وصل بالتواتر، وصوله بالتواتر هو الذي يحتاج إلى الإثبات، فالمشكوك ملحق بالعدم. ومن هنا عمليا سنكون مضطرين للتعامل مع معظم الكتب التي وصلت إلى هؤلاء المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على أساس أنها غير متواترة، ما لم يثبت أن كتابا كان كذلك. ومن هنا فنحن من هذه الجهة نحتاج إلى إثبات طريق معتبر للنقل الذي ينقله الكليني عن هذه الكتب، أو للنقل الذي ينقله الطوسي عن هذه الكتب، أو للنقل الذي ينقله الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن هذه الكتب. تكميلا للبحث نقول بأن بعض المحققين الذين مالوا إلى تواتر الكتب جاءوا بمؤيدات سبعة، وهو المحقق أبو الهدى الكلباسي رضوان الله تعالى عليه في سماء المقال في الجزء الثاني صفحة 409، من بداية 409 جاء بتسع نصوص من فهرستي الشيخين من بعض الإجازات ليثبت ليؤيد بها المطلب وهو التواتر. وعندما قرأنا هذه الوجوه وجدنا أنها كلها استدلال على أن نسخ الأصول وصلت إلى الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق أو الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليهم. نحن نضيف لهذا المحقق مقالا ونقول بأنه ثبت لدينا، مو فقط هذا، ثبت لدينا أن المتأخرين عن الشيخ الطوسي بقرن وقرنين وصلت إليهم بعض الأصول. لا أقول ثبت لدينا أنها وصلت إلى يومنا هذا، لأن الواصل إلينا بالوجادة مو بالأسانيد. هذا الكتاب الذي طبع في زمن السيد الحجة رضوان الله تعالى عليه ولا يزال موجود وحقق جديدا وطبع أيضا بعنوان الأصول 16، ما وصلتنا بطرق وأسانيد معتبرة. لكن ابن طاووس ينقل من بعض الأصول في كتبه كالطرف والطرائف وغيرها، ويقول أنقل من كتاب فلان وبأسانيده المتصلة إلى الشيخ رضوان الله تعالى عليه، وهو متوفى في أواخر القرن كم؟ السابع. وأيضا ابن إدريس قد استطرف من أصول وصلت إليه، وبعضها صرح أنه وصله بخط الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كأصل محمد بن علي بن محبوب وكتابه. إذن هذه المؤيدات، مؤيدات أي شيء أرادها، مؤيدات لتواتر الكتب، تدل على أي شيء؟ تدل على أن واقع هذه الأصول وصل إلى هؤلاء. أقول سلمنا ما ذكره من الوجوه التسعة، إلا أنها بأسرها لا تثبت أكثر من وصول أصول وكتب من المتقدمين على المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة إلى أزمنتهم بأسانيد كثير منها صحيح ومعتبر، بل قلنا وصل إلى من بعدهم أيضا بقرن أو عدة قرون كابن إدريس والسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليهم، إلا أن هذا شيء والتواتر شيء آخر. كما لا يخفى الشيخ الطوسي وصله كتاب العلاء بن رزين مثلا بنسخة من النسخ، هذا لا يعني أنه وصله بالتواتر. فهذه المؤيدات لا تزيد في البحث ولا تقدم فيه شيئا، إلا أن المهم في المقام واستكمالا للبحث التعرض لما أفاده بعض المحققين، وهو أبوه المحقق أبو المعالي الكلباسي رضوان الله تعالى عليه في رسائله الرجالية في الرسالة الخاصة التي عقدها لنقد الطرق والمشيخة، فإنه ذكر استدلالات غير قضية تواتر الكتب أراد من خلالها أن يثبت عدم لزوم نقد الطرق والمشيخ. بعض هذه الوجوه يغني عن الطريق إلى هذه الكتب، وبعضها يوثق هذا الطريق وهو يدل على لزوم النقد لا على عدمه، إلا أنه يقول كلهم موثقون بتوثيق عام فلا نحتاج إلى الكلام فيهم، فهو غير طريق تواتر الكتب. تواتر الكتب يثبت عدم الحاجة إلى السند أصلا، بينما هذه الوجوه كثير منها لا يثبت ذلك، فلنأتي عليها بشيء من السرعة والخفة في العمل حتى لا يطول بنا المقام بعد اتضاح بتقديري بعد اتضاح جلية الحال. هذه الوجوه وجوه عدة غير التواتر طبعا. الوجه الأول أن قول الصدوق رضوان الله تعالى عليه وكذا الشيخ رحمهما الله روى فلان عن فلان خبر عدل، عندما يقول الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي روى فلان عن فلان في المشيخة فهو خبر عدل يشمله ما دل على حجية خبر العدل، وذكر الطرق في آخر الكتابين لا يصلح لصرفه عن ظاهره. ما هو ظاهره؟ أعني كونه عن علم عادي بأن هذا فلان روى عن فلان. الشيخ الصدوق عندما يأتي في ثنايا الكتاب ويقول روى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، روى محمد بن مسلم عن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، فهو خبر عدل أم ليس بخبر عدل؟ فيشمله خبر عدل بلا شك، الصدوق عدل وذاك عدل إن شاء الله، ولا شك ولا ريب في أنه يشمله حجية خبر العادل، فهو عنده علم عادي بأن فلانا روى عن الإمام الباقر عليه السلام مثلا، زرارة روى عن الإمام الباقر، عندما يقول روى زرارة عن الإمام باطل فهو خبر من الصدوق ناشئ من علم عادي عند الصدوق اطمئنان بأن فلان روى عن الإمام الباقر عليه السلام، والمفروض أن الراوي أيضا عادل فالخبر حجة لا نحتاج إلى نقد الطريق إليه. فعلم العادي الموجود عند الشيخ الصدوق أو عند الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه حيث يقول روى فلان عن فلان في مبدأ السند في ثنايا الكتاب يغني عن الرجوع إلى المشيخة. خب، هذا الكلام جوابه واضح. أولا أيها الإخوة، التشبث لهذا المطلب بحجية خبر العادل كما حقق في الأصول تقتضي ثبوت كون كل الوسائط من العدول، العدول ولو العدالة بالمعنى العام بمعنى الوثاقة فإنه حقق أن الخبر مع الواسطة لابد وأن تكون كل واسطة واسطة من وسائطه مستجمعة لشرائط القبول، وأهمها الوثاقة، العدالة بالمعنى العام. وعلى هذا الأساس فقول الشيخ الصدوق روى فلان خبر عدل يشمله ما دل على حجية خبر العادل، لكن يكون التمسك بأدلة حجية خبر العادل بلحاظ الوسائط الواقعة بين الصدوق وبين روى فلان عن فلان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، لأننا لا نعرف أن هؤلاء الوسائط هل هم عدول أو ليسوا بعدول. فالتشبث بحجية خبر العادل لا يكفي. إن كان مرادهم، والظاهر أن هذا مرادهم، أن يقولوا بأنه يغني عن وسائط، هنا كون الشيخ الصدوق عنده علم عادي بأن الوسائط عدول، نقول هذا الكلام مناقش فيه صغرا وكبرا. أما صغرا فلأن كون الشيخ الصدوق عنده علم عادي بعدالة الوسائط أول كلام. هل صرح لكم في مكان الشيخ الصدوق أن كل الوسائط الواقعة في المشيخة هم من العدول؟ هل هناك أحد أصلا يبني على هذا من المحققين والعلماء أن كل من يقع بين الشيخ الصدوق ومن بدأ بهم في الأسانيد هم عدول؟ أقصى ما في البين يا إخوان أن البعض ادعوا وثاقة من ذكر الطريق إليه في المشيخة، يعني من بدأ به في السند في أثناء الكتاب، ما وجدنا أحد يدعي عدالة الكل. هذا معنى المناقشة الصغروية. وكبرا أيضا نناقش في أن العلم العادي عند الشيخ الصدوق وحده ما لم يرجع إلى شهادة منه بوثاقتهم ليس بحجة. إن قيل بأن الشيخ الصدوق قد تعهد بأنه لا يذكر في الكتاب إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله، وهذا يعني وجود علم عادي عنده بصدور هذه الروايات، نقول نعم نحن نقبل بأن الشيخ الصدوق حيث شهد بهذا فلا شك أن عنده علم عادي، اطمئنان وثوق بأن هذه الروايات صادقة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي مجال للعمل أيضا، مو فقط صادرة، لأنه يفتي بها فيما بينه وبين الله، مو فقط يقول صادرة. فرق بين شهادة الكلين وشهادة الصدوق، الكلين يشهد بالصدور ما يفتي بكل الروايات، لا يشهد بالإفتاء، بينما الصدوق يشهد بأنه يفتي بكل ما في هذه الروايات المدعى في كتبه، فهو يفتي بصدورها وبالإفتاء بدلالتها. لكن نقول العلم العادي عند الشيخ الصدوق أعم من العلم بوثاقة الوسائط، فإن ديننا المتقدمين في مقام تصحيح الروايات كان كما حققنا في محله قائم على العمل بالوثوق أعم من الوثاقة وغيرها، ووثوق الشيخ الصدوق كشخص ليس بالضرورة يسبب وثوقا لكل واحد من المحققين الذين يأتون بعده. هذا أولا. ثانيا، أنت شملت في دليلك هذا الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي أين صرح لك ولنا وللمجتمع والملأ العلمي بأن كل ما يودعه في التهذيبين فهي روايات يعتقد بصدورها وصحتها؟ أفليس هو من المناقشين في جملة من المواقف في أسانيد هذه الروايات كما تقدم؟ وإن كنا قلنا بأنه لا يناقش في الأسانيد إلا بعد ضيق الخناق عليه، لكن ناقش في الأسانيد، وهذا يعني أنه لا يعتقد أن كل ما في كتابيه فهو من الصحيح، بل هو ذكر روايات متنافية والمتعارضة والضعيفة سندا والصحيحة سندا في
التهذيب، أراد أن يجمع كل أو جل الروايات الواردة في التهذيب للطائفة. ومن هنا شهد هو في نهاية الكتاب أن الإنسان الشيعي الذي يريد أن يستنبط الفقه ويطلع عليه لا يحتاج بعد هذا الكتاب إلى كتاب آخر. صحيح هو قال بعد هذا وبعد الاستبصار وبعد النهاية لا يحتاج إلى كتاب آخر، لكن مضامين النهاية موجودة في التهذيب، وكل روايات الاستبصار موجودة في التهذيب، فهي تعود إلى شهادة بالدقة في الأعم الأغلب شهادة إلى خصوص التهذيب. فهو جمع كل روايات الطائفة مخصوص الصحيح أو ما يفتى به، ومن ذكر المتعارضات ذكر الضعيفات إلى ما هنالك. هذا. وثالثا نقول بأن الشيخ الطوسي ألم يقل في المشيخة بأنه ذكر الطريق لكي تخرج الروايات عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات، وذكر الطريق وأحال على طرق الفهرست أيضا، وهذا ظاهره أن الشيخ يريد أن يخرج من عهدة السند. ومن هنا يقول أنا أروي روايات محمد بن علي محبوب بن محبوب بهذا السند، أروي روايات الحسن بن محبوب بهذا السند، أروي روايات ابن أبي عمر بهذا السند، فأنتم تعالوا تريدون تشوفون حجية خبر العادل تشمله أو لا تشمله، تعالوا طبقوا بحث العدالة والوثاق على كل واحد واحد من السند. أنا ذكرت السند كاملا، حذفته في مكان لكنني أكملته في مكان آخر. فهذا الدليل أيها الإخوة في الحقيقة لإثبات صحة كلها ما أودع في هذه الكتب لا أقل من جهة المشيخة، ليس بمنهج ولا بدليل صحيح في المقام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يستدل به هذا المحقق، طبعا مو بالضرورة أن يكون مرادي أن الكلباسي يعتمد على هذه الأدلة، بعضها لا يعتمد عليها، ذكرها كأدلة، هو قد يكون ردها أيضا ببعض الردود في بعض الحالات، لكن أنا استكمالا أذكر كل الوجوه التي منه أو نقلها عن غيره. الوجه الثاني أن إطباق المتأخرين قائم على التسليم بثبوت الأصول والكتب من دون مناقشة في أسانيدها. إطباق المتأخرين يقول مو المتقدمين، إطباق المتأخرين قائم. وهذا الوجه يا إخوان أصلا يحتاج مناقشة؟ جوابه واضح، فإنه ممنوع صغرا وكبرا. أما صغرا فأي إطباق عند المتأخرين؟ هذه من المسائل الخلافية المهمة عند المتأخرين، وقد وقع الخلاف بينهم، وظاهر أوائل المتأخرين وأول من نقد المشيخة أنه لا يعتقد بصحة تمام الطرق، فإن العلامة وهو أول من نقد المشيخة للشيخ الطوسي والشيخ الصدوق صرح في بداية نقده أنه يقسم هذه الطرق إلى أقسام أربعة بحسب تقسيمات الخبر الجديدة التي استحدثها هو وأستاذه السيد أحمد بن طاووس رضوان الله تعالى عليهما. ومن هنا وهو يوثق ويضعف الطرق في بحثه الوجيز نجد أنه ذكر طرق حسنة، طرق صحيحة، طرق ضعيفة، طرق موثقة، ذكر كل الأقسام، وظاهره أن الصحيح هو المعتمد عليه، لأنه ذكر في الأصول أن الصحيح والحسن يعتمد عليهما والموثق لا يعتمد عليه، لأنه لا يعمل بالموثق على مستوى المبنى، وإن عمل كثيرا في الفقه على مستوى العمل، وعلى هذا جرى في الكتاب. وظاهره كظاهر ابن داود هو أن هذه الطرق شأنها شأن بقية السند، ليست لها خصوصية، بل هي مقسمة إلى الأقسام الأربع. وإلا لو كان الصدوق وغيره يعتقدون بأن هذه الطرق كلها صحيحة ماكو حاجة إلها أصلا، ما الداعي وما الفائدة من التعرض لنقدها وتقسيمها بتقسيمات الأحاديث الأربعة من الصحيح والحسن والموثق والضعيف؟ لم يكن هناك أي داعي للتعرض لنقدها لو كانت مجرد أسانيد تيمنية تبركية. أما إذا نزلنا من زمن الشيخ العلامة وابن داود ونظيره ابن داود، نظيره في الرجال طبعا ابن داود، فلا شك ولا ريب في أن المتأخرين من أشد المسائل الخلافية بينهم هذه المسألة. كثير منهم كيف يدعى هكذا إطباق، والحال أن السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه يدعي إطباق المحققين والمحصلين من علمائنا مطلقا على لزوم نقد الطرق والمشيخ. إذن فهذا صغرا غير صحيح. ثم لو سلمنا أنه صغرا موجود، افترض أن المتأخرين أطبقوا غاية ما هنالك، يكون أطبقوا لوجه علمي ولتعبد. هذه المسألة مو من قبيل المسائل الإجماعية على مسألة فقهية فرعية حتى يدعى فيها التعبد والأخذ من المعصوم، بل هو تطابق وتسالم لو صح على مسألة اجتهادية متأخرة عن عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن ابتلينا بالبحث في الطرق المشيخة بعد عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مضافا إلى أنها مسألة مبنائية مو مسألة فقهية، وعليه لا يترقب في مثل هكذا مسألة أن تؤخذ. فإذا أطبق أو ذهب أكثر المتأخرين ذهبوا اجتهادا، فإذا أدى اجتهادنا إلى خلافهم فلا مشكلة لدينا في خلاف. طبعا اللي يريد يخالف هكذا شهرة لو سلم وجوده، هي غير موجودة قلنا قبل قليل، لابد أن يتأمل، لأن المشهور ما كانوا ليتسالموا على شيء لولا أن عندهم شيء محكم بالنسبة له. لا أقول صحيح ومعصوم، لكن لابد من عدم التسرع في مخالفة المشهور، وإن كنا نؤكد أن اجتهادنا إذا أدى إلى مخالفتهم فلا بد وأن نخالفها. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، الوجه الثالث أن رجال الطرق من مشايخ الإجازة، وهم ثقات لمجرد ذلك، لمجرد أنهم مشايخ إجازة ولا يحتاجون إلى التوثيق. ثم استشهد على ذلك بتزكية الشهيد الثاني لهم في كتاب الدراية. هذا الوجه كما ترون يختلف عن الوجهين السابقين. هذا الوجه في الحقيقة يسلم بلزوم نقد الطرق والمشيخة، لكن يقول بأن الطرق والمشيخة كلهم ثقات للتوثيق العام الوارد في حقه. ما يقول إحنا وصلتنا الكتب بالتواتر أو بالوضوح ما نحتاج ننتقد. يقول الطرق ناصعة صحيحة. خب هذا الكلام يا إخوان جوابه قسم كبير منه واضح، فقد ناقشنا فيما ادعي من وثاقة مشايخ الإجازة، فإن علماءنا ومحققينا على نحوين وقسمين. هناك من يدعي وثاقة كل من هو شيخ إجازة وقد ناقشناه هناك، وأما الاستشهاد بعبارة الشهيد فليس في محله. تعرضنا لعبارة الشهيد الثاني ورأينا أنها ناظرة لعلمائنا ومشاهير علمائنا من زمن الكلين إلى يومك هذا. والطرق قسم كبير منها من زمن الكلين إلى أعلى لا إلى أسفل، ثم ما يشمل كل شخص من زمن الكلين إلى زمن الشهيد الثاني، يشمل خصوص مشاهير علمائنا. وهو يستدل الشهيد الثاني يقول لما اشتهر في كل عصر ومصر من فضلهم وعلمهم وزهدهم وجلالتهم. إذن فهي ناظرة لما نحن أسميناه بوفاقة المشاهير والمعاريف، لا مطلق من سمي بشيخ إجازة. هذا أولا. ثانيا، مشايخ الإجازة لو سلمنا أن شيخوخة الإجازة تقتضي التوثيق، في مشايخ الإجازة من ضعف، سهل بن زياد واقع في كثير من الطرق وضعف أو لم يضعف، هسه نحن اخترنا وثاقته لكن وضعف أو لم يضعف في بعض الكلمات، غيره عدة أشخاص وقعوا كمشايخ إجازة في الطرق وضعفوا. لو سلمنا أن شيخوخة الإجازة تقتضي التوثيق يتعارض فيهم الجرح، هو فنعود بحاجة إلى نقد الطرق التي هم واقعون فيها، فلا بد أن ننقد كل الطرق حينئذ لنميز أي طريق هم واقعون فيه وننظر أنه تعارض فيهم الجرح والتعديل أو لا. فإن شيخوخة الإجازة لا تعني الوثاقة بنحو العلة التامة، تعني اقتضاء الوثاقة لو سلمت. في مقابلها قد يكون هناك تضعيف لبعض الواقعين في الطرق من مشايخ الإجازة فيتعارض فيهم الجرح والتعديل، فلا يمكن الاعتماد على الطريق. فهذا في الحقيقة يدعونا هذا الوجه إلى النقد في الطرق والمشيخة لا إلى عدمها. ثم إنه قد اتضح من الأبحاث السابقة أن بعض الذين قالوا بعدم لزوم النظر في مشايخ الإجازة قالوا لا من باب التوثيق، المجلس الأول أو المجلس الثاني تذكرون، قالوا بعدم لزوم النظر في مشايخ الإجازة مو لوثاقتهم، لوقوعهم في الطرق المعلومة الانتساب إلى أصحابها، في الطرق إلى كتب معلومة الانتساب، وهذا يعود إلى دعوة تواتر الكتب. مو الشيخ المجلسي، كان يقول في روضة المتقين، وكذلك نفس المجلس الثاني في كتاب الأربعين عندما أراد أن يتغلب على مشكلة محمد بن إسماعيل ذكر وجوه لإثبات تواتر الكتب حتى نتغلب على مشكلة محمد بن إسماعيل هذا اللي في أوائل السند. إذن هناك دعوة أن مشايخ الإجازة لا يحتاج إلى النظر فيهم لا لوثاقتهم جميعا، بل لأنهم واقعون في الطرق إلى كتب معلومة الانتساب إلى أصحابه، وهذا يعود ويقول إلى دعوة التواتر أو ما يشبه التواتر، يعني وصول الكتب بدرجة مطمئن بها. وهذه وهذا عود إلى ما ناقشناه وجمعنا الأدلة على عدمه. الوجه الرابع أن العلامة رحمه الله قد صحح طرق الشيخين إلى أرباب الكتب المشهورة مع وجود رجال الطرق، وهذا يفيد وثاقة الجميع بناء على مقبولية تصحيحاته وتوثيقاته. هذا الوجه هو يحكم على نفسه يا إخوان، فإن الجواب صار واضح. فأولا نقول ما المراد من الكتب المشهورة؟ هل هو قيد توضيحي أو قيد احترازي؟ إذا قيد احترازي فهذا يعني أنه مو كل الكتب متواترة، بعضها المشهور هو المتواتر، فهذا يعني لزوم نقد الطرق والمشيخة في غير الكتب المشهورة. وإذا مرادكم كل الكتب مشهورة كما لعله الظاهر، لأنهم قالوا بأن العلامة صحح الطرق كلها، ها؟ فنقول يصير المشهورة قيد توضيحي حينئذ، فكل الكتب كانت في زمن الصدوق والشيخ والكليني مشهورة، مشهورة واضحة الانتساب إلى أصحابها. فنقول حينئذ فلا شك ولا ريب في أن الجواب سيصير واضحا. لماذا؟ لأن العلامة لم يصحح جميع الطرق حتى لو تبنينا توثيقاته، نحن ناقشناها في بداية الدراسة كما تتذكرون بتوثيقات العلامة ومن ناظره وحجية هذه التوثيقات، لكن لو سلمنا أنها حجة مع ذلك نقول بأن العلامة من أين تدعون عليها أنه صحح الطرق؟ العلامة عبائره صريحة، راجع بداية شرحه للمشيخة في الفائدة الرابعة أو الخامسة من خاتمة الخلاصة، وكذا ابن داود فإنهم قسموا الأسانيد بتقسيمات الحديث الأربعة، صححوا الصحيح، وثقوا الموثق، حسنوا المحسن، وضعفوا الضعيف. وعليه فلا يتسنى لأحد أن يدعي ويزعم بأن العلامة قد صحح جميع الطرق، وما كان تصحيحه لجميع الطرق إلا لثبوت الكتب. أقول لو كانت الكتب متواترة ثابتة عن أصحابها ما يحتاج العلامة يصحح الطرق أصلا، ما إلى داعي تصحيح الطرق. يعني تصحيح الطرق من العلامة إما لأن الكتب كلها ثابتة أو لأن رجال السند كلهم ثقات. إذا رجال السند كلهم ثقات فلا شك ولا ريب أن هذا يرجع إلى نقد الطرق والمشيخ، غاية الأمر ثبت عنده وثاقة الجميع، إحنا كنا نبحث لعله لم يثبت عندنا وثاقة الجميع، فهذا دعوة إلى لزوم النقد. وإذا تصحيح جميع الطرق لأن الكتب واصلة بالتواتر أو ما يشبه التواتر، ففي الحقيقة هذا مضيع للوقت، حاش العلامة وأمثاله أن يضيعوا وقتهم. ليش؟ لأن حينئذ الطرق ما تحتاج إلى بحث، ما إلى معنى أصلا تصحيح الطرق حينئذ إذا كان يوجد فيها ضعفاء، ما دامت لمجرد الانتصار لا للاعتماد والبناء عليها. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس أن الشيخ مع أن عادته تضعيف الروايات بالرواة في التهذيبين لم نره يناقش في رجال الطريق. هذا تقدم نظير له يا إخوان عندما كنا نناقش ونجيب العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه هناك، لأنه ما ذكر كوجه مستقل كررناه هنا لأن هذا المحقق ذكره كوجه مستقل. وتقدم جواب هذا يا إخوان أن الشيخ يطرح في الوجه وكأن الشيخ ديدنه وعادته المناقشة في الأسانيد في التهذيبين، مع أن الشيخ لم يناقش فيما يزيد على أصابع اليدين في كل أسانيد التهذيبين، يعني في كل 500 رواية لعله لم يناقش في سند، وما ناقشهم في كل الرجال، أشار إلى ضعف شخص، مرة أشار إلى ضعف سهل بن زياد، مرة أشار إلى ضعف علي بن حديد، أشخاص معدودين هم الذين ناقش فيهم في كل هذه الموسوعة الضخمة الحديثية وهي كتاب التهذيب. وأما الاستبصار فما فيه مناقشات أزيد من التهذيب، نفسه ما في التهذيب كرره في الاستبصار. على هذا الأساس يا إخوان نقول لو كان ديدن الشيخ والمناقشة وبيان علل الأسانيد، وناقش كثيرا في الأسانيد من الشيوخ إلى فوق ولم يناقش أصلا في الطرق، لربما استظهرنا من هذا أنه لا يحتاج إلى المناقشة في الطرق. لكن أين هذا من واقع الأمر؟ فإن الشيخ لم يناقش إلا في موارد قليلة جدا، تزيد لا تزيد على الواحد في الخمسمائة، مو في المائة ولا في المائتين، واحد في الخمسمائة لم يناقش فيه الأسانيد، ولم ينقد السند بكامله أيضا، إنما كان يشير إلى ضعف شخص فقط، وذلك حيث يضيق الخناق عليه ولا يجد مجالا للجمع حتى التبرعي منه. على هذا الأساس يتضح هنا، وهذا هو الوجه الأخير، أننا قد استفرغنا الوسع في الوجوه التي تدعى لعدم لزوم النقد الطرق والمشيخة، فقد اتضح لديكم أن عمدتها نحو تواتر الكتب، وقد اتضح في نهاية المطاف أن هذه الأدلة كلها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لا يوجد فيها ما يمكن أو يتوهم الاعتماد عليه، وبهذا ينهار أساس القول الأول. وأما القول الثاني وهو دعوة عدم الاعتبار، فهذا القول صحيح على مقتضى القاعدة، يعني مقتضى القاعدة تقول بأن السند لابد أن يصح منا إلى الإمام عليه السلام حتى يكون صحيح، مو آمنا بحجية خبر الثقة، لابد أن يكون كل واسطة واسطة ثقة، استغنينا بالتواتر منا إلى صاحب الكافي، لكن من صاحب الكافي إلى الإمام عليه السلام على مقتضى القاعدة ما لم يثبت تواتر كتاب فنحن بحاجة إلى الناقد. غاية الأمر السيد الخوئي وهؤلاء زعموا أنه لم يثبت عندهم تواتر أي كتاب، فأقول نحتاج إلى بحث صغروي، بعد مو هنا نبحث هكذا بحث صغروي، إذا ثبت تواتر كتاب نحن لسنا بحاجة إلى إثبات السند لطريقه، أما إذا لم يثبت تواتر كتاب أو استفاضته بنسخته أنه وصل إلى الشيخ فمثله يحتاج إلى ماذا؟ السند. فهذا القول لا يحتاج إلى استدلال خاص، أصحابه يرون أنفسهم أقوياء لأنهم تمسكوا بمقتضى القاعدة من حجية خبر الثقة أو حجية خبر العادل، فيقولون تعالوا وثبتوا أنتم أن هؤلاء الطرق هم عدول وثقات فنعتمد على الرواية أنذاك، وإلا فلا يتسنى لنا الاعتماد. فلا يحتاج أصحابه إلى دليل خاص، ومن هنا بقدر ما تتبعت في كلمات أصحاب هذا القول لم أرى من استدل منهم عليه بدليل خاص، حتى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي مشى على هذا القول حديا في معجم رجاله وفي كتب فقهه لم نجد له في أي مورد من الموارد الاستدلال على هذا القول، وما ذلك إلا لأن هذا هو مقتضى القاعدة ما لم يثبت تواتر الكتب. وبهذا يتضح أيضا أن القول الثالث لا يحتاج إلى بحث يا إخوان، فإن القول الثالث صار البحث فيه صغرويا، لم يعد لدينا فيه بحث كبروي. نقول إذا ثبت أن كتابا وصل بالتواتر في البحوث الصغروية، بمعنى أن الشيخ ذكر أسانيد عديدة له، لا بأس إلى نسخة واحدة منهم، مو إلى كل نسخة سند كما في كتاب العلاء بن غزين، فلا شك ولا ريب أنه نستغني عن البحث في السند إليه، وأما إذا لم يثبت فلا نستغني. فبحث كبروي في القول الثالث ما عندنا، البحث كل البحث في البحث الصغروي. وبهذا يتضح أن القول الأول كبرويا هو الصحيح، وأنه لا يوجد في الحقيقة خلاف كبروي بين أصحاب الأقوال الثلاثة، الخلاف صغروي أنه هل هناك كتب وصلت بالتواتر أو ليس هناك كتب وصلت بالتواتر. فالبحث دائما يؤول إلى أنه بحث صغروي. نعم يا إخوان. نحن نحتاج لكي نثبت الحديث بالسند أن نثبت أن هذه الطرق طرق إلى واقع الكتب، لا طرق إلى عناوين الكتب. مو الشيخ الطوسي أحالنا على الفهرست، هناك دعوة عند البعض أن طرق فهرست النجاشي والطوسي مو طرق إلى واقع النسخ، طرق إلى عناوين الكتب، أن فلان ألف كتابا بهذا الاسم، مو أن الكتاب بعينه وصلني بهذا السند. إذا جاءت هكذا دعوة فهي تبطل كل العمل. هذه الدعوة نتيجة لأهميتها، ولأني لم أرى أحد من الباحثين قد بحث عنها، سأبحثها إن شاء الله في بعض وقفات الموقف القادم. الموقف القادم نعقده للحديث عن بحث مهم يا إخوان، وحاولت بقدر جهدي أن أحوله إلى بحث صناعي مهم، لأنني للأسف الشديد مع تردد هذا البحث بين المحققين لم أجد أنه بحث في مكان بشكل صناعي متكامل بمبادئه ونتائجه، وهو البحث عما يسمى بنظرية تعويض السند. وهذه صرنا نحتاج إليها، إذا الطرق والمشيخة لازم ننقدها، فنحن في كثير من الحالات يمكن أن نعوض السند الضعيف بسند أفضل منه. إذا كان السند في المشيخة ضعيف وفي الفهرست صحيح قد نعوض، سند الشيخ ضعيف سند النجاشي صحيح قد نعوض بضمن شرائط خاصة. لكن نظرية تعويض السند، أو قل على الأصح وسيأتي الوجه في هذا التصحيح، نظرية تعويض وتشييد الأسانيد، مو بس تعويض، في بعض الحالات أكو روايات ما لها سند أصلا، نريد أن نصنع لها سند، فهذا ما يسمى تعويض، يسمى تشييد. من هنا نحتاج إلى بحث دقيق ومعمق يا إخوان، لأن هذه النظرية التي أصولها ترجع إلى مشيخة التهذيب، إلى متى؟ إلى مشيخة التهذيب، لأن الشيخ هو الذي أحالنا على فهرسته في بقية الطرق، وهو أحالنا على الفهارس المعمولة للشيوخ أيضا مو بس على فهرسته. مع ذلك نجد سوق كاسد لنظرية التعويض، لا نجد من اهتم بها إلى زمن صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه، بدأ الاهتمام بهذه النظرية شيئا فشيئا، وبدأت تتكامل شيئا فشيئا، إلى أن وصلت على يد السيد الشهيد بالأخص إلى شيء من البحث العلمي حول هذه النظرية. أقول رأيت أن هذه النظرية بحاجة إلى إحياء، وبحاجة إلى بحث علمي دقيق في مبانيها ومبادئها قبل أن نصل إليها، ومن هنا عقدت لها الموقف الخامس ظاهرا، الموقف الخامس القادم إن شاء الله تعالى نبحثها وندخل فيه. أنا مو ناس التطبيقات، لكن لا بأس، هل ننهي شوية بعض هذه المباحث الكبروية؟ القضية غير طويلة يعني، بعد بضع الدروس إن شاء الله نعود إلى البحوث التطبيقية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.